يا رب يسوع أطلب رحمتك ونعمتك. يا رب ألجأ إليك في اسم يسوع، أطلب رحمتك ونعمتك. يا رب أعترف وأقرني غير مستحق وغير جدير يا رب أن أتكلم عن حقك. أعترف مرة أخرى وأعترف دائما وأبدا أني غير مستحق. يا رب لأجل اسمك، لأجل مجدك، تنازل يا رب وتكلم في اسم المسيح يسوع. آمين. أشعر بالصبر والضآلة أمام المحاضرة بتاعت النهاردة، فلعل الله يستخدم هذا الضعف. رأيت إحنا بنوصل تقريبا لنص المادة، الدرس 6 و7 و8 هما موضوع واحد. درس 6 و7 و8 هما موضوع واحد، عنوانه كلمة واحدة: الخلاص. وهنا لازم هنبتدي تعريف. في حاجات لازم هنتكلم عن تعريف. وصعب، صعب جدا طبعا اللي عندنا تعريفات دفنت قطعة لأشياء غاية في الصعوبة هكذا. موضوع الدرس 6 و7 و8 اللي بنلخصهم في كلمة واحدة هي الخلاص، هو موضوع متراكب ومتسلسل، زي ما عملنا في كورس ذنوب الاباء بالظبط. فاكرين كورس ذنوب الاباء؟ وتقدروا تتخيلوا طبعا ان احنا لو كنا اسقطنا اسبوع واسبوع لا، وحد جه حضر المحاضره والمحاضره الثانيه جاله تليفون فمشي، يعني لو ما كناش مشينا في اكيوميليشن، في تراكم وتسلسل، ما كناش هنطلع بحتى عشر الجزء اللي طلعنا فيه. لان في مواضيع هكذا هي عادتها، هي طبيعتها. يعني اذا كنا طلعنا بنسبه معينه، نسبه مئويه معينه، فالنسبه دي ولا عشرها حتى كنا نطلع بيه لو ما كناش تبنينا التدرج ده وتركيب الافكار فوق بعضها. عشان كده اللي ما قدروش تصفطوا. الدروس 6 و7 و8 هكذا. الدروس اللي فاتت ربما كانت اكثر تحديدا سقوط عقيدة الفساد الشامل، نتائج السقوط. لكن دلوقتي احنا هناخد حوالي 4 5 اسابيع كلهم في موضوع واحد، فهنواجه نفس الصعوبة بتاعة ذنوب الاباء على اعقد، لان هنتكلم في حاجة اعقد بكتير من السايكولوجي. فعشان كده انشدكم هذا، انكم تبرمجوا نفسكم على الاسلوب ده، وانتوا اوريدي جربتوه بالفعل في الكورس الاول بالتحديد. حاجه من الحاجات مثلا العمليه اللي هنشدكم فيها انكم تتمهلوا، لا تتعجلوا في الاسئله واثاره القضايا لغايه ما نقدر ناخد الفرصه بقدر الامكان الكامله اللي نضع فيها الصوره دي اللي انا عايز احطها في 3 دروس ورا بعض، هياخدوا لهم يمكن 5 اسابيع او 6 مع نهايه درس 8 وبدايه درس 9. هتتكامل الصوره كما لو كان كورس متكامل على بعضه، ونقدر نفهم يعني ايه الخلاص بالمعنى اللي انا عايز اقدمه. ملحوظه ثانيه قبل ما ابتدي الدرس. مع بدايه درس 6 هنبتدي نشوف ان التباينات ابتدت تبقى أكثر اتساعا في الفهم اللاهوتي، مش مجرد ما بين العقائد أو الطوائف المختلفة، لا، في الفهم اللاهوتي حتى في الطائفة الواحدة. نصيحة ليك ونصيحة ليكي، ما تشغلش بالك كتير، بهل اللي أنا بقدمه أو هقدمه هو كالفيني ولا ارميني بالظبط. طبعا انتوا ماشيين في البحث دلوقتي، شويه ابتدت الاسماء والاتجاهات دي تبقى معروفه الى حد ما ليكم، ولا ارثوذكسي ولا كاثوليكي نصيحة ليك ما تشغلش بالك قوي، لأني مش هكون كلبيني 100% على طول الخط في الدروس دي، ولا هكون أرميني 100% على طول الخط، ولا هكون قبطي أرثوذكسي على طول الخط، ولا هكون كاثوليكي بالتأكيد على طول الخط. فما تشغلش بالك بالسؤال ده أصلا، لو كان السؤال ده هيبتدي يشتت تفكيرك. طبعا في بعض النقط هتقدر تشوف اعتناقي لاعتقاد واتجاه معين بوضوح، زي مثلا ما شفته في عقيدة الفساد التام الكالفينية. لكن على أي حال مش هتقدر تصنفني بصفة شاملة، فما تشغلش بالك بعملية التصنيف من الأساس. اهتم أكتر بأنك تجد اعتقادك الخاص من خلال بحثك ودراستك الخاصة. عشان كده جه البحث اللي في نهاية الكورس ده اللي انتوا هتاخدوا شهور تشتغلوا فيه. اهتم بأنك تجد هذا الاعتقاد الخاص ليس من خلال ما تم تلقينه لك، حتى لو كنت أنا أحد الملقنين، ولا أتمنى أبدا أن أكون كذا، لكن حتى لو كنت أنا في هذا الوضع، نصيحتي ليك اهتم بأنك تجد اعتقادك الخاص من خلال بحثك ومن خلال دراستك الخاصة. إذن إيه اللي أنا هحاول أقوم به؟ هحاول أني أقدم كل ما تعلمته وأؤمن به من خلال كل من تعلمت منه، كل من تعلمت منه أيا كانت خلفية أيا منهم. نبدأ الدرس السادس بعنوان التبرير واختبار الميلاد الثاني والخلاص. ما هو الخلاص؟ وما هو المقصود بالتبرير والميلاد الثاني؟ وهنا يتحتم علينا قبل ما نمشي خطوة واحدة أخرى أن احنا نسعى لوضع تعريف محدد لماهية الخلاص. ما هو الخلاص؟ وما هو اختبار التبرير؟ لأن الخلاص واختبار التبرير ببساطة هو ما يعني أن يكون الإنسان مسيحيا، يعني كأننا بنسأل ماذا يعني أن أكون مسيحي؟ ماذا يعني أني مسيحي؟ هل إن أنا اتولدت في عائلة مسيحية مكتوب في البطاقة أن أنا مسيحي؟ هل أني بروح الكنيسة منذ نعومة أظافري؟ ما يعني أن يكون الإنسان مسيحيا هو هو ما يعني الخلاص والتبرير، وهو ما يحدث عن طريق الولادة الثانية أو الولادة الجديدة. جت منين المصطلحات دي؟ ناخد ثلاث أعداد كمثال. يوحنا 3 عدد 5 بيقول أجاب يسوع، طبعا في حديثه مع نيقوديموس، لو أنتم عارفين النص ده، أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، وهو بيكلم نيقوديموس، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. لا يولد من الماء والروح، هذا مصطلح يصدق هنا أن يولد الشخص من الماء والروح. رسالة تيتوس، رسالة لتيتوس 3 عدد 5 يقول بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. غسل الميلاد الثاني، لا يولد، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، غسل خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. والآية الثالثة بطرس الأولى أصحاح الأول عدد 23: مولودين ثانية مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. مولودين ثانية. إذن نستطيع أن نضع ما يمكن أن يسمى تعريفا محددا كالآتي، نقول فيه أن هذا الاختبار يتأتى عن طريق، وسنتوقف وأرجو وأصلي من قلبي أن نتوقف مش بس في معدل وسرعة الكلام والتفكير، لكن حتى في الاستقبال وفي القلب نتوقف كلمة كلمة. وغالبا هنقضي النهاردة والأسبوع الجاي في التعريف، أو جزء من الأسبوع الجاي مش الأسبوع الجاي، فقط في التعريف. يتأتى هذا الاختبار عن طريق إدراك صادق وعميق. يحدث هذا الاختبار، الخلاص، التبرير، الولادة الثانية. طبعا احنا بنمشي بنمضي قدما، محاضرة ورا محاضرة واسبوع ورا اسبوع، بتبتدي القوالب تتراكب فوق بعضها وتبتدي الامور تتضح وتبان زي ما قلت مرة تانية. فتمهل وامشوا معايا فقط خطوة بخطوة. يتأتى عن طريق إدراك صادق وعميق كيف يكون الإنسان مسيحي، كيف يختبر الخلاص واختبار التجديد والولادة الثانية أو الجديدة، عن طريق إدراك صادق وعميق لدى الفرد بفساده التام أو الشامل، أي إن كانت ترجمة كلمة توتال depravity. هنا total depravity، هنا بتبان أهمية ليه أني توقفت وسعيت أن أوضح بشدة معنى التوتال depravity، عقيدة الفساد التام. إدراك صادق وعميق لابد أن يحدث لدى الفرد بفساده التام نتيجة للخطية، وبالتالي استحقاقه للهلاك الأبدي. لابد أن يحدث هذا الإدراك لشيئين، لأني فاسد فساد تام، فساد أدبي تام، وبالتالي أستحق للهلاك الأبدي، وهذا الفساد بسبب الخطية. وعجزه التام شق آخر هو إدراك الإنسان عجز تام عن فعل أي صلاة أو الإتيان بأي عمل من ذاته ينقذه من هذا الهلاك الأبدي. لابد أن يكون هناك إدراك صادق وعميق بالعجز التام. إذن في فساد تام وهلاك أبدي، إذن هناك عجز تام عن فعل أي صلاة أو الإتيان بأي عمل من ذاتي ينقذني من هذا الهلاك الأبدي. البعض يؤمن أن هذا يجب أن يحدث في المعمودية كدلالة على الموت مع المسيح والقيامة معه، لأن الإنسان فاسد فساد تام فيجب أن يموت، فهو يموت مع المسيح الذي مات نيابة عنه في المعمودية ويقوم معه، وهذا أمر كتابي فعلا. لكني أرجو أن لا ننسى أن من يؤمن بذلك يقول أيضا أن هذا الإيمان لا يستطيعه الطفل، ولكنه يعمد على إيمان والديه بافتراض أنهم مؤمنين، على أنه أي هذا الطفل لدى بلوغه الرشد يجب أن يثبت هو ذلك، يثبت ذلك ويثبته عن طريق وسائط النعمة وممارسته للأسرار المسيحية. كي؟ إذن هو أمر كتابي أن الإنسان يموت مع المسيح طبعا، والمعمودية دعاء دلالة على ذلك. ولكن حتى من يؤمن بهذا يقول أن الطفل لا يستطيع أن يؤمن بذلك، بل إنه يعمد على إيمان والديه، على أن يثبت ويثبت ذلك الإيمان عند بلوغ الرشد عن طريق وثائق النعمة وممارسته للأسرار المسيحية. إذا نستأنف مع التعريف، يحدث هذا الميلاد الثاني والخلاص والتبرير عندما يحدث إدراك صادق وعميق لدى الفرد بفساده التام نتيجة للخطية واستحقاقه للهلاك الأبدي، وعجزه التام أيضا، إدراكه لعجزه التام عن فعل أي صلاح أو الإتيان بأي عمل ينقذه، أي عمل من ذاته، من تلقاء ذاته ينقذه من هذا الهلاك الأبدي. هستخدم اقتباسات كثيرة جدا النهاردة وأغلبها مش موجود في الكتاب. كيركيغارد بيقول العبارة الهامة التالية: إذا أرادت الروح المتناهية، والروح المتناهية في لغة كيركيغارد، لأن كيركيغارد له لغة خاصة، إذا كان الفلسفة هي لغة خاصة نسعى لتعلمها، فكيركيغارد ذو لغة خاصة أخص من لغة الفلسفة. إذا أرادت الروح المتناهية، كناية عن الإنسان في لغة كيركيغارد، إذا أرادت الروح المتناهية أن ترى الله، فإن عليها أن تبدأ بالاعتراف بأنها مذنبة. إذا هناك نقطة بدء، أن يبدأ الإنسان عندما يدرك بمذنوبيته بفساده. وعمري ما هنسى متى هنا الشخص المسيحي يقف أمام الله كل يوم pleads guilty، دافعا ومقرا بمذنوبيته. إذا أراد الإنسان أن يرى الله فإن عليه أن يبدأ بالاعتراف بأنه مذنب. هذه هي نقطة البداية. فشعور هذه النفس أو هذه الروح بالإثم، الشعور بالإثم، بالمذنوبية، بالفساد، بالخطية، بالاستحقاق للهلاك الأبدي، بأنه لا يستحق شيئا إلا الهلاك الأبدي، ولا يستطيع أن يأتي بأي شيء يخلصه من الهلاك الأبدي، شعورها بالإثم سوف يجعلها تضع نفسها أمامه، وكأنه لن يوجد طريق يجعل هذه النفس تضع نفسها أمام الله إلا إدراكها لفسادها التام. أقول الجملة دي مرة تانية: لا يوجد طريق، لا يوجد طريق للنفس الإنسانية لأن تضع نفسها أمام الله وتبدأ العلاقة مع الله إلا عن طريق إدراك صادق وعميق بفساده، بفساد هذه النفس فسادا تاما. وهنا أتانا دكتور سامي بالكتاب الثالث، دعوة للقداسة الثالث، مش كده؟ في سلسلته الكلاسيكيات المسيحية، وجي في وقته على الأقل بالنسبة لي وبالنسبة لهذا الدرس. لو كان الكتاب ده طلع من 6 أشهر مثلا، كان بالتأكيد ده هيكون الكتاب الإلزامي مع المسيحية المزيفة، بس هو ما طلعش غير الثلاثة اللي فات، آخر ثلاثة كنا فيه يعني مع بعض. كتاب اسمه دعوة للقداسة للأسقف جي سي رايلي، جي سي رايلي. خليني أخذ أول اقتباس منه، من جي سي رايلي في دعوة للقداسة. يكرر نفس الفكرة، ومهم إن إحنا نكرر الفكرة من زاوية ومن أخرى، ونروح لها من يمين وشمال ومن كاتب وآخر. بيقول ما لم يدرك المرء الحقيقة الخطيرة لمرض روحه. ايه هو مرض روح الانسان؟ ان لم تكن الخطية والفساد التام. وما لم يدرك المرء الحقيقة الخطيرة لمرض روحه فلا شك انه يكتفي بعلاجات خاطئة وناقصة، وهذا يحدث كثيرا. ما لم يدرك المرء فساده التام لا يكفي. هنا هتيجي الحتة اللي وقفت عندها في السؤال قبل ما ابتدي الدرس. العقيدة الصحيحة وحدها لا تكفي إن لم تكن معاشة في إيمان مطبق حي. فلا يكفي أن يكون الشخص عنده قناعة أو معرفة بالفساد التام، لكن إن لم يحدث إدراك أن هذا هو حالي أنا وليس هذا هو المفهوم الذي تحدث عنه اللاهوتيون. أولاً لابد أن يحدث الإدراك أن هذا هو حالي أنا كفرد. ما لم يدرك المرء، ما قالش ما لم يدرك الشعب، ما قالش ما لم يدرك المسيحيون، ما لم يدرك المرء الحقيقة الخطيرة لمرض روحه فلا شك أنه يكتفي بعلاجات خاطئة أو ناقصة. إن لم يدرك الإنسان أنه فاسد فسادا تام لن يستطيع أن يأتي بنفسه كما قال كيركيغارد أمام الله. وإن لم يأتي أمام الله لن يبدأ العلاقة مع الله. لابد أن يأتي أمام الله، والطريق الوحيد الذي يأتي به أمام الله هو شعوره بالإثم بسبب فساده التام. إذا لابد أن يكون لديه إدراك بحالته الشخصية وليست الحالة العقائدية، لكن الحالة الشخصية أني فاسد فساد تام. ما لم يدرك المرء الحقيقة الخطيرة لمرض روحه فلا شك أنه يكتفي بعلاجات خاطئة أو ناقصة. وبدون اقتناع عميق بالخطية، اقتناع عميق بالخطية، قد يبدو الناس وقد أتوا إلى يسوع وتبعوه إلى حين، وده طبعا واضح جدا في الأناجيل، أتوا الناس إلى المسيح وحصلوا على الشفاء والإشباع والمعجزات والتعليم وصاروا وراءه إلى حين. واضح جدا في الإنجيل، لو مش واضح أرجوك ارجع للإنجيل. لكنهم يستأنف رأيي، لكنهم سريعا ما يسقطون ويعودون أدراجهم إلى العالم. ليه؟ لأنه لم يكن هناك اقتناع عميق بالخطر. كان هناك شعور بالاحتياج وبالعوز وبالألم وبالمرض وبالفقر، ولكن لم يكن هناك اقتناع عميق بالخطيئة بالفساد التام. فلذلك طلبوا علاجات خاطئة وناقصة. وهكذا بعد أن أتوا إلى يسوع، أتوا إلى يسوع وقد أتوا بالفعل وتبعوه إلى حين، سريعا ما يسقطون ويعودون أدراجهم إلى العالم. وهنا يرجعني رأيي إلى مصطلح وضعته في آخر مرة كنا فيها مع بعض، اسمه الخديعة الكبرى. هنا يتحدث رأيي عن الخديعة الكبرى. إيه هي الخديعة الكبرى؟ نسمعها من رايلي الاول قبل ما علق انا، وايضا نسمعها من جوناثان ادواردز، ونسمعها من متى البشير. رايلي يقول: انا اعلن انني لست اعلم عن اي حاله روحيه اخطر من التخيل باننا مولودون ثانيه ومقدسون بالروح القدس. لست اعلم عن اي حاله روحيه اخطر من ذلك. هي هي الحاله التي لا يوجد اخطر منها على الاطلاق بحسب ما يقول رايلي واوافقه 100%، هي التخيل، وده ما اسميته انا بالخديعه الكبرى. لا يوجد بعدها خديعه اخرى. التخيل باننا مولودون ثانيه ومقدسون بالروح القدس، وذلك لاننا قد التقطنا بعض المشاعر الدينيه القليله، لاننا التقطنا بعض المشاعر الدينيه القليله. كيف يتحدث جوناثان ادواردز عن الخديعه الكبرى؟ وطبعا الناس اللي بتدرس البحث بتاعه هيفهموا ان كتابه الكلاسيك الماستر بيس، القطعه الفنيه دي، هو بحث انه في كل حاله، حتى في قلب النهضه، في كل حاله وفي كل يوم وفي كل وضع، محتمل جدا ان الخديعه الكبرى والزيف يكون موجود ويبدو على انه حقيقه. محتمل، من المحتمل انه الحق، ومن المحتمل انه الخديعه الكبرى. ده فحوى كتاب جوناثان ادواردز، وده سبب كتابه. في كل حال وفي كل وضع وفي كل عصر وفي كل نهضة، الاحتمالين قائمين أنها نهضة حقيقية. النهاردة في بلادنا هناك من يقول أننا في نهضة حقيقية رهيبة، والكنائس لن تتسع لمن سيأتي وهم آتين. وهناك من يقول في نفس الوقت أن هذا ليس إلا خديعة كبرى. جوناثان إدواردز هو اللي قام بالبحث ده في ما يقرب من 500 صفحة على واحدة من أشهر نهضات التاريخ في غرب أوروبا وشرق أمريكا، نيو إنجلاند، كان تقريبا صفحة واحدة. يقول جوناثان إدواردز في ذلك الكتاب الكلاسيكي: يخدع الشيطان. الكلمات هنا واضحة ومباشرة عن الخديعة الكبرى. يخدع الشيطان الكثيرين من حيث حالة أرواحهم. هو نفس اللي قاله رايلي، أن يتخيل الشخص أنه مولود ولادة ثانية ومقدس بالروح القدس لأنه التقط بعض المشاعر الدينية القليلة. يقول جوناثان إدواردز: يخدع الشيطان الكثيرين من حيث حالة أرواحهم، وبهذه الطريقة يهلكون للأبد. لذلك هي خديعة كبرى، لأنه متى ظن الإنسان أنه مولود ثانية وهو في مجرد أو محض تخيل، فهو لن يسعى لشيء آخر، وبالتالي هو ذاهب إلى الهلاك الأبدي. لا يوجد خديعة أخرى أكبر من هذا. عشان كده يقول رايلي: لست أعلم عن أي حالة روحية أخطر من هذا. أي حالة روحية هي أقل خطورة. الحالة الروحية للملحد هي أقل خطورة. الحالة الروحية لغير المسيحي هي أقل خطورة، لأنه يعلم أنه غير مسيحي. أما الحالة الروحية للشخص الذي يتخيل أنه مسيحي وهو غير مسيحي، لن يوجد حالة أخطر منه. يخدع الشيطان الكثيرين من حيث حالة أرواحهم، وبهذه الطريقة يهلكهم إلى الأبد. ما عندوش كارت رابح، ما عندوش خدعة أكبر من كده يهلك بها البشر إلى الأبد. أنه يقودهم من هو الفاعل هنا؟ الشيطان يقوده إلى امتلاك بعض المشاعر الدينية فيظن بشأن حالة أرواحهم أنهم مولودون ثانية. نستأنف مع إدواردز، في بعض الحالات يوهم الشيطان البعض ليظنوا أنهم في حالة قداسة عالية، مش بس مولودون ثانية لكنهم في حالة قداسة عالية في الوقت الذي يكونون فيه أسوأ مرائين. ورأينا هذا في الفريس الذي يقف ليصلي. أشكرك يا رب يوهم الشيطان البعض ليظنوا أنهم في حالة قداسة عالية في الوقت الذي يكونون فيه أسوأ مرائين. هؤلاء الأشخاص في نفس الوقت يعطوا إعلانات عظيمة عن محبتهم لله، أنهم يصرحوا بأنهم يحبون الله، وعن أنهم متأكدون من نعمته، لأنهم مفجلين بالنعمة. سهل جدا أن يقولوا هذا. ويعطوا إعلانات أيضا عظيمة عن الفرح العظيم لتذوقهم حب الله الأحلى من العسل. يعني سيقفوا ليشهدوا عن أن حب الله في قلوبهم أشهى من العسل. سيتغنوا بمحبة الله أشهى من العسل. ما هو الدليل على أن هذا قد يكون خدعة كبرى كما قد يكون حقيقة؟ ما هو الدليل؟ مش من إدواردز ولا رايلي ولا كيركغارد ولا أي حد. متى 7:22 يتكلم المسيح شخصيا نفسه، يتكلم نفسه ويقول كثيرون، لم يقل البعض. خلوا بالكم من الكلمات التي استخدمها الوحي، لم يقل البعض، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب. كثيرين، يقول المسيح، أنهم سيقفوا ويمتلكوا الجرأة والثقة بأن يقولوا للمسيح يا رب يا رب. أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا الشياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ يا رب. ثم علامة استفهام. فهم يسائلوا الرب حينما يقفوا أمامه، وبالتالي هذا ينطوي على الثقة في تساؤلهم هذا أنهم على صواب، ليس أمام الكنيسة وليس أمام أنفسهم لكن أمام الرب. فيقول الرب حينئذ أصرح له أني لم ما كانش قبل كده في أي يوم، لم أعرفكم قط. إذا لم أعرفكم، من أين إذن أتت هذه الثقة؟ ومن أين أتت القدرة على التنبؤ وإخراج الشياطين وصنع المعجزات التي ولدت الثقة في أنهم باسمه. إذن وهم مؤمنون. أني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. إذن هناك مشكلة شيطانية خطيرة وصفتها بالخدعة الكبرى، وهي الظن بأن التدين أو الدين هو الإيمان. الخدعة الكبرى هي الظن بأن الدين هو الإيمان. الخدعة الكبرى هي الظن بأن الدين هو الإيمان. وتتناسب هذه الخدعة الكبرى تناسب طردي مع ازدياد التدين. كل ما يزيد التدين كل ما تزداد الخدعة الكبرى. هناك من حدثنا مش في الفصل اللي فات ولا اللي قبله، في نفس هذا الفصل في نهاية الدرس الثاني عن التناسب الطردي، حين قال: كلما تبين لنا أن حياتنا الدينية، كلما تبين لنا أن حياتنا الدينية تجعلنا نشعر بأننا صالحون، بمعنى أن كلما كانت حياتنا الدينية قوية فنشعر أننا صالحون، يقول سي.إس. لويس: أعتقد أنه يمكننا أن نتيقن بأننا قد خدعنا، لا من قبل الله طبعا بل من قبل إبليس. إذن هناك شيء اسمه الخدعة الكبرى من الشيطان للإنسان، وهي أن التدين هو الإيمان. هذه خدعة كبرى، وكلما زاد التدين كلما زادت الخديعة، لا من قبل الله طبعا بل من قبل إبليس. فالمجتمع الأكثر تدينا هو ده اللي أنا قلته في نهاية الأسبوع اللي فات، المجتمع الأكثر تدينا في العالم بحسب جالوب تكون فيه هذه الخدعة على أشدها. إذا أكثر مجتمع هذه الخدعة الشيطانية شديدة فيه هو المجتمع الأكثر تدينا. إذن في المجتمع كمجتمعنا، أكثر مجتمع متدين في العالم، ستتربع الخدعة الكبرى التي فيها يظن الآلاف وربما الملايين بأنهم مولودون ثانية ومقدسون بالروح القدس، ويثقوا في أنهم باسم الرب تنبأوا وباسمه أخرجوا الشياطين وباسمه صنعوا القوات. لأن في المجتمع المتدين أن تكون غير مؤمن أو مش متدين، غير مؤمن باللغة المسيحية، سيكون هذا عار اجتماعي. ده اللي بيشرح ليه المجتمع المتدين هو أشد مجتمع تزداد فيها هذه الخدعة الكبرى، لأن عدم التدين أو أن تكون غير مؤمن باللغة المسيحية سيكون هذا عار اجتماعي وليس ذنب أدبي أو ذنب ضميري، لكنه عار اجتماعي ضخم لابد أن يتلافاه المرء بأي ثمن، بأي ثمن لابد أن يكون المرء متدين. وهذه هي الخدعة، أنه يظن أن تدينه هو الإيمان. وهنا هقتبس من باحث عربي مسيحي غير معروف في دراسة له لم تنشر في علم الاجتماع عن سمات المجتمع العربي، وفي الباب اللي تحدث فيه عن سمات الاجتماعية والثقافية وضع ثمان سمات على رأسهم التدين، ثمان سمات اجتماعية أو ثقافية في هذا البحث أو ربما رسالة الماجستير. يقول في التدين: الدين لا يخلو من رياء، الدين لا يخلو من رياء، حيث أنه في الواقع، ودي الكلمة المهمة بقى، في الواقع أنه واجهة اجتماعية لازمة أكثر منه التزام روحي بالعلاقة الحقيقية مع الله. الدين ليس له علاقة بالعلاقة الروحية الحقيقية مع الله، هذا تفسيري. الدين لا يخلو من رياء. طبعا التاريخ ورانا الفريسيين والكتبة كانوا أكثر الناس المرائين، أكثر الناس رياء كانوا من اؤتمنوا على العلاقة مع الله. الدين لا يخلو من رياء، حيث أنه في الواقع واجهة اجتماعية لازمة. في المجتمع المتدين جدا الدين واجهة اجتماعية جدا. عايز أديكم تشبيه أقل وطأة لكن يقرب الموضوع لأذهاننا، أن الدين واجهة اجتماعية لازمة. لما يبقى في شخص في العيلة مصاب بالشيزوفرينيا ودخل المصحة قبل كده مرة واثنين، ألا تشعر العائلة العربية، كان في العائلة العربية مش أي عائلة، ألا تشعر العائلة العربية بالعار أن تفصح عن هذا؟ إذا كان شخص سجن أو عليه تهمة، ألا تشعر العائلة العربية بالعار أن تفصح عن هذا؟ هناك واجهة اجتماعية هامة جدا لكي تحافظ العائلة العربية على صورتها، على رأس السمات الاجتماعية تحت بند التدين. يقول هذا الباحث أن الدين لا يخلو من رياء، حيث أنه في الواقع واجهة اجتماعية لازمة. نفس الشيء لما تكون العيلة فيها شخص ملحد، شخص غير مسيحي، شخص غير دين، مش مهم يكون عايش مع واحدة زانية، يخبوها شوية مش مهم قوي، أو مطلق مش مهم قوي، لكن غير دينه أنه عار اجتماعي شديد، لأن الدين في العائلة العربية حسب ما يقول هذا الباحث وأتفق معه هو واجهة اجتماعية، واجهة اجتماعية. إذن أن أكون مش متدين أو بلغتنا المسيحية مش مؤمن، يا نهار أبيض، أنت جاي تقولي النهاردة أن ممكن أكون مش مؤمن، هذا عار اجتماعي. في المجتمع الغربي التركيبة المجتمعية مختلفة، عندوش مشكلة انه كل ما قابل حد بره يقول لي انا عندي سكيزوفرينيا وبتعالج منها، افتكر على طول بلدنا. مين هنا بيروح يقول انا عندي سكيزوفرينيا وبتعالج منها؟ نفس الشيء، ان انا لا اؤمن بهذا الهراء اللي بتسموه دين ومسيحية وحاجات زي كده. يا رب مين اللي يقدر يقول كده هنا؟ مين؟ عار. هذا هو التدين، هذه هي الخديعة الكبرى، أن نظن أن التدين هو الإيمان. التدين هو ليس إلا واجهة اجتماعية لازمة أكثر منه التزام روحي بالعلاقة الحقيقية مع الله.